قبل ما نبدأ المسألة اللي أشكلت علينا في الدرس الماضي وطال فيها الكلام، هو صحيح مثل ما ذكرنا، يعني ذكرتم أن هذا ذكر حتى النووي رحمه الله في المجموع وغيره من الشافعية، أنه إذا ترك ركنا وتذكر هذا بعد السلام يأتي بركعة. الشيخ ابن عثيمين ذكر يعني هذا القول وقال لكن إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة، يعني إذا ترك سجدة في الركعة الأخيرة الرابعة، قال هنا ما في داعي يعيد الركعة كلها. يعني هو رجح هذا، هو وجه عند الحنابلة، قال يعني ما دام أن يعني هذا في آخر ركعة يمكن تداركه، يعني بخلاف ما لو كان في ركعات ماضية يلغي ركعة، لكن الآن لماذا يلغي الرابعة؟ أنا نعم لو ما وصل للركن، يقول كذلك هنا الآن، يعني لأنه ما في ركعة بعدها، يقول هو الآن يستطيع أن يرجع يأتي بالركن وما بعده ويسجد للسهو، يعني هذا أيضا فيه قوة، يعني الله أعلم. طيب، هو هذا وجه عند الحنابلة، وإن كان الشيخ ابتداء رجح قول الشافعية، لكن لما ذكر يعني إذا تذكر بعد السلام قال يأتي بركعة مثل الشافعية، بعدين قال لكن إذا كانت الركعة الأخيرة هي التي ترك منها الركن، فقال الأظهر هنا أنه يستطيع أن يرجع إليها إلى الركن. الله أعلم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. قال: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إلا صلاة لها سبب. كما تعرفون الإخوة، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، ذوات الأسباب يمكن أن تصلى في أوقات الكراهة، هذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة، لأن المسألة هذه كما تعرفون فيها أحاديث النهي، لا صلاة بعد الفجر الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا نهي. وأحاديث أخرى أيضا، طبعا هذا نهي فيه عموم، وأحاديث أخرى فيها أيضا عموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سنة الوضوء مثلا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهنا كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ فقول الشافعية فيه جمع بين هذه الأحاديث، والجمع هذا قائم على قاعدة أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص، يعني النهي خص ببعض الصلوات، مثلا صلاة الفريضة، تقضي صلاة الفريضة حتى في وقت النهي، فهذا مخصوص. طيب، سنة الوضوء جاء فيها أنه في حديث بلال أنه كان يصلي في أي ساعة شاء، كذلك ركعتي الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، تحية المسجد حتى والإمام يخطب وهو وقت لا تجوز صلاة فيه. فيقولون العام إذا خص يصبح أضعف والعام الآخر يكون أقوى، فيكون العام غير المخصوص محفوظ فيقدم على العام إيش؟ المخصوص، لأنه ضعف بتخصيصه. فهذا يعني لا شك يعني قول يعني قوي في هذه المسألة. لكن مع ذلك الإخوة نقول إذا كما سيأتي معنا الأوقات التي تشتد فيها الحرمة يعني عند الغروب عند طلوع الشمس وهو الوقت المقصود لذاته، فهنا الأولى بالمسلم أن لا يصلي لأنه وقت يسير، إما أن ينتظر أو يجلس، خاصة كما عرفنا تحية المسجد صحيح أنها مستحبة ليست واجبة، ففي مثل هذه الأوقات يجلس أو ينتظر. أما الأوقات التي هي من باب سد الذريعة يعني بعد العصر إلى غروب الشمس إلى قبيل الغروب ممكن يصلي، الوقت هنا وقت كراهة صحيح وقت تحريم النوافل المطلقة، لكن ليس كالتحريم الذي عند الغروب أو عند طلوع الشمس، والله أعلم. إذن قال إلا صلاة لها سبب، ثم ذكر الأوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها هذا الثاني حتى تتكامل وترتفع، والثالث وإذا استوت حتى تزول، والرابع بعد العصر حتى تغرب، والخامس عند الغروب حتى يتكامل غروبها. هنا في الحاشية قال ثلاثة تتعلق بالزمان، وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، قدر رمح. الشيخ ابن عثيمين ذكر أنه 12 دقيقة، 12 دقيقة تقريبا يعني بهذا المقدار. بالفعل يعني أنت إذا نظرت إلى الشمس بعد 12 دقيقة تكون قد ارتفعت يعني. قال هذا هو الصحيح المعروف. هو ورد في الأحاديث كذا في ألفاظ الأحاديث، وهذا على سبيل التقريب، لأن على سبيل التقريب فالظاهر يعني يقتصر على الأقل ما دام نقر رمح، فهذا وذلك العلماء يقدرون بهذا، والله أعلم. ثم قال وقت الاستواء حتى تزول الشمس. طبعا وقت الاستواء هذا عند أيضا جماهير أهل العلم، إلا المالكية ما عندهم هذا الوقت أنه من الكراهة، لكن هذا يعني ثبت في الحديث، والعلة فيه كما في حديث مسلم حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم. وهذا الوقت كما نبه هنا في الحاشية قال هو لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، إلا أن التحرم يعني تكبيرة الإحرام يمكن إيقاعه فيه. فالوقت هذا جدا يسير الذي قبيل أذان الظهر، لأن المقصود أنه إذا ارتفعت الشمس وكانت في وسط السماء هنا هذا وقت التحريم، إذا زالت دخل وقت الظهر. طيب هذا الوقت كم يقدر؟ هي الأصل أن الشمس تكون يعني في الجهة الأخرى جهة المشرق، فهو وقت يسير يعني تكون في الوسط ثم تزول، هي ما تتوقف حتى نقول هو وقت له مقدار معين. وذلك قال هو وقت يسير حتى ما يتسع فيه لصلاة. أذكر بعض متأخري الحنابلة أظن أبا بطين رحمه الله ذكر أنه 2 أو 3 دقائق كذا، يعني دقائق يعني لا كما نظن أنه عبارة عن 10 دقائق قبل الأذان، لا أقل من هذا بكثير، 1 أو 2 دقائق فقط. وهذا ينفعك مثلا إذا إنسان فاتت صلاة الضحى ثم تذكرها قبل الأذان 5 دقائق يركع 2 ركعات خفيفة لا بأس، يدرك وقت صلاة الضحى والله أعلم. قال وعند الإصفرار حتى يتم غروبها، ثم ذكر حديث مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات كان ينهانا، أو كان يقول عقبة 3 ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب يعني تميل للغروب. وذكر سبب الكراهة أنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرن الشيطان كما يعني ثبت في الحديث، فيسجد لها يعني عبدت الشمس. قال: وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن يصلي الصبح أو العصر، فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة. نعم، هذا واضح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. يعني لو أن الإنسان ما صلى مع الجماعة ثم صلى يريد أن يصلي الساعة الخامسة مثلا لظرف تأخر، قال أنا قبل العصر أريد أصلي ركعتين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، أن الكراهة تبدأ بعد الصلاة، ما يتعلق بالوقت وإنما بالفعل. وكذلك بالنسبة للصبح حتى تطلع الشمس، وهذا الوقت كما يذكر العلماء أنه من باب سد الذريعة، يعني الوقت المقصود بالتحريم هو الغروب وطلوع الشمس. هذا الوقت نعم هو وقت تحريم، لكن التحريم فيه أخف، والنهي يعني جاء فيه. هناك الإخوة حديث مشهور، الشيخ الباني يصحح الحديث، حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ف يعني على هذا الحديث أن وقت الكراهة أو التحريم إنما يكون عند اصفرار الشمس فقط، يعني قبل الغروب، أما ما دامت الشمس بيضاء لم تصفر فتجوز الصلاة. طبعا هذا الحديث الإخوة شيخ صحيح في الصحيحة رقم 200، لكن الإشكال أن فيه تفرد وهو خلاف ما قرره عامة الفقهاء. يعني عامة الفقهاء يذكرون أن الوقت يعني من بعد صلاة العصر في وقتها الطبيعي، خلاص إذا صليت العصر هذا وقت كراهة إلى الغروب، ما يستثنون مثل هذه الصورة، هذا الذي عليهم الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء. والحديث والله أعلم يعني لا يثبت. حديث علي في الصحيحة رقم 200 قال نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، عند أبي داود، إلا والشمس مرتفعة، يعني يستدل بهذا الاستثناء. لكن الحديث الإشكال فيه أنه من رواية وهب بن الأجدع عن علي. وهب بن الأجدع قليل الحديث وقد تفرد بهذا الحديث، ولذلك ابن خزيمة قال غريب، ابن خزيمة قال في الحديث غريب، وهذا منه يشير يعني إلى تضعيفه. ثم الثابت المستقر حتى في الأحاديث الصحيحة أنه هذا الاستثناء غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أم سلمة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن مع وفد عبد القيس فلم يصلي سنة الظهر البعدية، فلما دخل بيت بعد صلاة العصر صلى ركعتين، فأم سلمة رضي الله عنها استغربت، أرسلت جاريتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته، فلما انتهى أخبرها أن هاتين الركعتين يعني هي سنة الظهر. يعني مفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الوقت هذا وقت نهي، ما قال لها لا ترى الشمس بيضاء، لا أقرها. مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت قد نهيت عن الصلاة كيف تصلي، وهذا في يعني في الصحيح الحديث، فهذا يدلك على ضعف الحديث والله أعلم. كذلك الإخوة مما لم يذكره هنا قبل صلاة الصبح، يعني بين أذان الصبح وصلاة الصبح، جاء في هذا حديث عند أبي داود حديث بن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، مر معنا في البلوغ، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. المقصود لا صلاة بعد الفجر يعني بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، يعني إلا سنة الفجر فقط. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، يعني يذكرون هذا الوقت من أوقات الكراهة، فإذا أراد الإنسان أن يتنفل فيما بين أذان الفجر وإقامة الفجر نقول لا، هذا ليس وقت النافلة المطلقة بخلاف باقي الأوقات، ما بين كل أذانين صلاة، تصلي السنة القبلية ثم إذا أردت أن تصلي ما تشاء من الركعات صلي، إلا الوقت بين أذان الفجر وإقامتها. ورخص مالك في قضاء الوتر لمن فاته، من طلع عليه، هذا في مذهب المالكية. وهناك أثر جميل عن ابن المسيب رحمه الله لما رأى رجلا يتنفل في هذا الوقت، يعني بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فنهاه عن ذلك، فقال له: أيعذبني الله على صلاتي؟ أنا أصلي ما أفعل شيئا. فقال له: لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. إيه نعم، فهذا أثر جميل. يعني فالعبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكثرة العمل مع مخالفة السنة. نعم. وهذا اختلفوا فيها هاتين ركعتين خلاف طويل. لو تراجع ابن رجب من أحسن من بحث هذه المسألة في فتح الباري، لأن الحديث في أحاديث أخرى يعني وفيها اختلاف الألفاظ، وجاء الخلاف أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولفت بعض الرسائل حتى في الركعتين بعد العصر، هل هي سنة راتبة ولا. لكن الأقرب الله أعلم أن هذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، هذه من خصوصياته، إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، ممكن تراجع البحث، بحث طويل لابن رجب في فتح الباري. ايه ما ادري الان، ما اذكر بالاطلاق يعني. ايه جوز بس ركعتين. ايه
الشيخ الالباني لا
اطلق. ايه والشيخ رحمه الله يعني هذا من اعظم ما نتعلمه الاخوه من الشيخ، انه حريص على السنه اذا صح عند الحديث يتمسك به، فلانه صحح الحديث. فالشيخ هكذا طريقته، انه اذا صح عند الحديث خلاص ما يلتفت الى خلاف علماء واقوال علماء، خلاص يقول الحديث خلاص صح عندي فنقول به، الا والشمس مرتفعه. رحمه الله يعني نستفيد فائدة يعني التمسك بالسنة، لكن في الحقيقة مع ذلك الإخوة لابد أن نعرف أن في النهاية يعني لابد من فهم الأحاديث على فهم السلف وفهم العلماء، فهم الفقهاء. نعم. جاء طبعا هو في خلاف عن الصحابة مثل ما ذكرت لك، عمر كان يزجر الناس عن الركعتين ويعني إيه هذه مسألة كبيرة. يعني إذا كان هناك حديث يخالف فعل الصحابة مثلا، ففي عدة احتمالات، إما أن يكون الحديث ضعيف حتى لو كان ظاهر سنده الصحة، قد تكون هناك علة خفية، وهذا يوجد الأمثلة كثيرة، أو هو في الغالب إذا كان شيء قول مشهور عند الصحابة صعب أن تخالف، أن تقول أنا أتمسك بالحديث وأخالف كل آثار الصحابة، خاصة إذا ما كان بعدهم خلاف. يعني إذا تتابع العلماء على قول الصحابة وتركوا العمل بالحديث، لا بد يكون هناك علة، إما في السند أو يعني يكون هناك فهم معين فهمه، ممكن أن يخص الحديث بصورة معينة أو إيه نعم. فيعني فقه الصحابة رضي الله عنهم يعني مهم جدا في فهم الأحاديث، حتى هذه طريقة الأئمة المتقدمون. يعني حتى مرات الإمام أحمد يعل أحاديث قد توجد في مسلم هو قبل، لكن قد يعل بعض الأحاديث مسلم، يقول هذا ليس عليه فتوى الصحابة، أو راوي الحديث نفسه أصلا ما يفتي بهذا. هذه مسألة مهمة جدا إخوة. طيب، من الأشرطة التي استفدت منها كثيرا الشيخ العبيلان عند شريطين: فقه السلف في الأحكام، فقه السلف في الأحكام، يعني جميل جدا، جمع أمثلة كثيرة في هذا الباب، في يعني أقوال الصحابة وكيف يعامل قول الصحابي وبعض الضوابط في هذا. لا لا إيه إيه نعم إيه صحيح. صحيح صحيح. هو لأن الوقت اللي قبل الفجر يعني بعض ما يذكره، لكن هو مذهب الأئمة الأربعة وثبتت فيه السنة. طيب، ثم ذكر هنا في الهامش: وهل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه؟ ذكر أن أصحهما التحريم، نص عليه الشافعي في الرسالة. نعم، وهذا يعني هو الصحيح الذي عليه يعني العلماء، أن الأوقات هذه تحرم فيها الصلاة، هذا هو الأصل. عند الشافعية استثناء في الزمان والمكان. الاستثناء الذي في الزمان قال عند الاستواء يوم الجمعة، يعني وقت استواء الشمس في وسط السماء، يقول هذا مستثنى منه يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعية وجه عند الحنابلة، ورجحوا ابن تيمية وشيخ بن باز رحمهم الله. ذكر في حديث عند أبي داود، الحديث هذا يعني أن جهنم لا يعني تسجر في هذا الوقت إلا يوم الجمعة، لكن حديث ضعيف مر معنا في البلوغ. لكن الحجة في هذا فعل عمر رضي الله عنه، قال السائب بن يزيد، هذا سند صحيح، قال: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. والأحاديث العامة أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ثم يصلي ما كتب له، وهكذا الظاهر يعني كان الصحابة يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما كانوا يعني يتوقفون عن الصلاة في هذا الوقت. قال: فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. والله أعلم. وإن كان في احتمال بعضهم قد ينازع في هذا، لكن الله أعلم، هذا ظاهر الآثار. أما المكان، الشافعية يستثنون مكة، يعني استثناء مطلقا، يقول لا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح. يعني استدلوا بعموم الحديث: لا تمنعوا أحدا طاف بها بهذا البيت وصلى. هنا ما فسروا الصلاة بأنها ركعة الطواف، لا، صلى عموما تنفل مطلق. لكن هذا الأمر الإخوة في الحقيقة يعني انفرد بالشافعية، ما وافقهم عليه أحد من العلماء. يعني الحنابلة الذين يقولون حتى بذوات الأسباب يستثنون فقط ركعتي الطواف في مكة في الحرم، ويبقى الوقت وقت كراهة، وهذا هو الأقرب، لأن الحديث والله أعلم معناه ماذا، يعني لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. إيش المقصود وصلى؟ ركعتي الطواف، يعني ما نعممها يعني كل صلاة، والله أعلم. لا، هو لأن تعرف بقية المذاهب أصلا ما يقولون بذوات الأسباب على التحريم، المالكية والحنفية ما يستثنون يعني مكة ولا شيء، لكن الحنابلة أصبح الخلاف بين الشافعي والحنابلة، الحنابلة فقط يخصون إيش ركعتي الطواف من وقت الكراهة في مكة، والشافعية عمموا. والأقرب والله أعلم يعني طبعا الأقرب قول الحنابلة، وطبعا نعم قول الحنابلة صح، هذا قول الحنابلة. والله العموم على حسب فهم الحديث، لكن الحديث والله أعلم بعيد يعني في فهم هذا الفهم، أن لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى، المقصود والله أعلم أن هذا الاقتران ركعتي الطواف، والله أعلم. هو الفهم واسع صحيح، احنا لذلك ما نضيق هذه المسائل ابدا، يعني الخلاف في سعه، لكن الله اعلم يعني قد يكون اقوى. لا، هو هذا الحديث جاء فيه لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، جائز، قال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعه شاء من ليل او نهار، علم من هذا أن هذا جائز. ورد صحيحا بعض الصحابة الإخوة كان يطوف ثم يؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد يعني ارتفاع الشمس، هذا وارد عن بعض الصحابة كعمر أظن. نعم، فهذا طيب إذا أراد أن يعني يؤخر الركعتين طيب خروجا من الخلاف مثلا، لكن إذا صلى ما عليه شيء. طبعا هو ذكر هنا يعني هذا كله في صلاة لا سبب لها، أما ما لها سبب فلا تكره، يعني كما تقدم معنا هذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. المراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن، يعني ما أدري، يعني هو كل هذا ذوات أسباب، يعني أقصد أن يقول صلاة الجنازة ركعتي الطواف سبب متقدم، يعني ممكن إنسان يطوف مثلا في وقت يعني يجوز فيه مثلا الطواف، ثم يعني يحتاج أن يصلي ركعتين بعد، فيكون متقدم ما يكون مقارن مثلا، أو إذا أوقع الطواف في وقت الكراهة يكون مقارن. يعني قضاء الفوائت، طبعا قال من ذوات الأسباب قضاء الفوائت، يعني طبعا الفائتة تقضيها في أي وقت فريضة، ما كنت أظن أن فيه خلاف المسألة هذه، ولا بذات الحنفية يخالفون يقول لا ما يصلي الفائتة الفريضة يؤخرها، هذا عجيب سبحان الله. قضاء الفوائت والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا، يعني السنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا بالفعل، وهذا قيد جيد عند الشافعية. تخيل إنسان أصلا يفرط مثلا في السنة الرواتب، قالك تعالى أنا أريد أقضي يعني سنة من هذه السنة الرواتب، فاتتني سنة الفجر، هو أصلا مفرط فيها ما يحافظ عليها، فهذا يعني ما يمكن منها، يعني يقال لا ما يصلي. متى يصليها؟ إذا كان بالفعل يعني كان يريد أن يصليها وفاتته مثلا. أما إنسان أصلا ما يريد يصلي سنة الفجر ثم بعد الصلاة تأسف وراد أن يتدارك، لا، المرة القادمة احرص عليها، فإذا فاتتك وأنت حريص عليها هنا تقضيها. هذا ما يصلح إذا تعود على هذا، هذا يوجد عند بعض الناس، تحصل خلاص أصبح وقت السنة الراتبة أصبح بعد الفجر ليس قبل الفجر، هذا لا يراجع نفسه. لا طبعا هو قال والنوافل، لأن يعني كأن عندهم حتى عند الشافعية أن الضحى ممكن أن يقضيها، يعني هم يحملون مطلقا الإنسان إذا كان يحافظ على صلاة وفاتته حتى يقضيها حتى الضحى. أنا أذكر مر معي هذا عند الشافعية، أحتاج أتأكد. صلاة الجنازة، سجود التلاوة، الشكر، صلاة الكسوف، ذكر الاستسقاء وقيل تكره كصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة الإخوة ما تصلى في أوقات الكراهة، لأن ليست ذات سبب يعني معين، يعني ممكن أن يؤخر مثلا حتى إذا اضطر يدعو مثلا بدون صلاة. وهذا عليه الأمة الأربعة، أن صلاة الاستخارة تمنع في وقت الكراهة، إلا من قولوا إلا من، صلاة الاستخارة ممنوع عند الأئمة الأربعة في وقت الكراهة، إلا مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة يجيزونها. لا لا، إذا حللت ما قلناه قبل في المكان في الزمان، في الشافعية في مكة واحد صلى الاستخارة في مكة يقولك جاهز. نعم، هنا قال لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر، وكذا تكر ركعتا الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الإحرام، ركعتا الإحرام، وعرفنا في الحج إنها سنة، سنة الإحرام، لكن إذا كان وقت كراهة فالأصل لا يصليها. قال لتأخر سببها وهو الإحرام. الله الله أعلم. تحية المسجد يعني كما ذكر إذا دخل المسجد لغرض من درس علم من اعتكاف فيصلي، أما إذا دخله ما له حاجة إلا أنه يريد ذات الصلاة فهنا يعني تكره في حقه. نعم والله أعلم. قال فصل في صلاة الجماعة. قال وصلاة الجماعة سنة، وهذا قول جمهور العلماء كما ذكر عندك هنا الصحيح عند الرافعي أنها سنة. قال وقيل فرض كفاية، وصححه النووي، وهذا أيضا صح الطحاوي والكرخي من الحنفية، ونقله المازري عن بعض المالكية أنها فرض كفاية. وقيل فرض عين، وهذا مذهب الحنابلة قول عند الحنفية. أما الذي عليه الجمهور فهي سنة. ابن عبد البر يقول وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها. هذه المسألة يعني الإخوة أذكر ما كان الواحد يظن في يوم من الأيام أنه سيقول صلاة الجماعة سنة مستحبة، لكن والله لما تقرأ أدلة الجمهور، أنا قرأت الأسبوع الماضي كنت قرأت كلام عبد البر، أخي صعب، مسألة ليست بالهينة يعني. وهناك يعني أنا أسميها أسرار دائما لفك المسألة، ليش الجمهور يعني ذهبوا إلى هذا؟ ما تخفى عليهم هذه الأحاديث التي جاءت. فأذكر لكم يعني وجهة نظر الجمهور. ابن عبد البر ذكر مثلا من الأدلة حديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء وحضر العشاء، نعم حضر العشاء، قال فابدأوا بالعشاء يعني قبل أن تصلوا صلاة العشاء، يعني ممكن أن تفوت الجماعة لهذا. ونحن كنا نقول هذا يعني يذهب الخشوع وكذا، لكن مسألة الآن أنت الآن تترك شيئا واجبا لأجل إيش؟ نفسك تعلقت بطعام. والذي يبين هذا هل تستطيع، طبعا هذا يعني عام في كل الصلوات صح ولا لا؟ طيب إيش رأيك في صلاة الجمعة؟ ما حد يقول بهذا أنه إذا قدم الغداء قبل صلاة الجمعة إيش رأيك يجوز ترك الجمعة؟ لا طبعا ما حد يقول بهذا. طيب إيش الفرق؟ قال لأن الجمعة واجبة والصلوات الخمس في المسجد غير واجبة. هذا كلام ابن عبد البر يعني هو استدل بهذا الحديث، وهذا حجة للجمهور، يقولون يعني هذا الحديث واضح في أن صلاة الجماعة غير واجبة. كذلك مثلا يذكرون حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين وقال لهم هذا الكلام فظاهره أن ما عنفهم على ترك الجماعة، إن كان يعني قد يكون يقال في احتمال، لكن يعني قد يتمسك به. وأيضا تمسكوا بالحديث الذي ذكره المؤلف هنا، الحديث المشهور صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، روى الشيخان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. نحن كنا نقول للتفضيل هذا لا يلزم أن تكون صلاة الجماعة غير واجبة، لكن الآن يعني أيضا في النفس شيء، تخيل يعني يثبت الفضل هنا لصلاة الفذ مع كونها محرمة، يعني الأمر فيه صعوبة الإخوة. والذي يبين هذا نحن ماذا كنا نقول لما كنا نرجح قول الوجوب؟ نقول لا، هذا بالنسبة مثلا للمعذور الذي يصلي مثلا ترك الجماعة بعذر فصلاته يعني فيها أجر بخلاف الذي يصلي في المسجد، لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أصل المعذور إذا ترك صلاة الجماعة يحصل على الأجر ماذا؟ كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب على ماذا تحمل هذا الحديث إذن؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. طبعا الذين يردون هذا يقولون هذا ما يلزم منه أن ما تكون يعني قد يكون الشيء محرم لكن يكون فيه يعني أجر، لكن هذه التفضيل، هذا التفضيل يعني في الغالب مثل هذا الأسلوب لا يعني أن الجزء الآخر ليس في فضل مطلقا. يعني ما يأتي واحد يقول هذا مثل قول الله تعالى: آه الله خير أما يشركون، هذا واضح أن مقارنة هذا لإبطال الشرك، لكن هنا ليس لإبطال فضيلة الجماعة مطلق، لإبطال يعني صلاة المنفرد أو أنه لا حقيقة له لا قيمة له، لا، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، يعني صلاة الفرد لها فضل، ما يجتمعان أبدا في الشريعة أن هذا له فضل ويكون محرم، مستحيل. فهذا يعني فيه قوة في الحقيقة. ثم كذلك يعني تجد بعض الآثار عن الصحابة أن صلى بهم في بيته، حديث جابر مثلا كان الثياب على الخشب المشحب أو يعني غير، أيضا حتى عن ابن مسعود ورد هذا، كان يصلي بأصحابه أحيانا في بيته صلاة الجماعة. فالشاهد أن المسألة وليست بالأمر الهين. طبعا هنا ذكر من قال بأن فرض كفاية، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال: لا تقام فيهم الصلاة. أيضا هذا كما ترى يعني محتمل. لماذا لا تقام فيهم الصلاة؟ يعني قد يقال أنه إذا تركوا الجماعة مطلقا صحيح استحوذ عن الشيطان، أما مثلا تركوا الجماعة فرضا هل يأثمون؟ هنا المسألة مثلا. فالدليل هذا يعني فيه نظر. الحديث الذي يعني هو يعني حجة قوية لمن يقول بأنها فرض عين كما ذكر هنا: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان. طبعا هنا قال جوابه أنه لم يحرق وأن هذا كان في المنافقين. صحيح أن يعني هذا الحديث بالنسبة لرواية ابن مسعود لهذا الحديث عند مسلم قال: يتخلفون عن الجمعة، قال: يتخلفون عن الجمعة، هكذا في مسلم: يتخلفون عن الجمعة. هنا في حديث أبي هريرة الحديث مطلق: لا يشهدون الصلاة. وظاهر سياق الحديث أنها تتعلق بصلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثم قال: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ذكر يعني المنافقين، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثم قال: ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. يعني الأقرب كما ذكر المؤلف هنا في الجواب أن هذا كان في المنافقين. إيش يقصد الإخوة؟ يعني وكما أيضا يستدل من يقول بالوجوب بأثر ابن مسعود، أن يعني لما ذكر لما ذكر المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن قال: فإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كنا يعني نرى أن يتخلف عن هذه الصلوات حيث ينادى بهن إلا منافق معلوم النفاق. ف يعني مثل هذه الأحاديث استدل بها من يقول بالوجوب، فيقول أن ما دام أن التخلف عن صلاة الجماعة جعل صفة للمنافقين فهذا يدل على وجوبها. الإشكال الآن أنت عندك مجموعة من الأحاديث تريد أن تجمع بينها، إيش الوجه الصحيح؟ وهذا الذي يولد الإشكال في المسألة. لكن هنا هذا الحديث والله أعلم الإخوة، يعني جواب الجمهور متجه لما قالوا هذا في المنافقين، إيش يريدون؟ إيش المغزى من هذا؟ الإخوة يعني قد يكون الشيء مستحبا لكن المداومة على تركه تدل على مرض في القلب ونفاق. يعني مثلا خذ قول إمام أحمد لما قال الذي يترك الوتر قال هذا رجل سوء لا تقبل شهادته. اللي لا تقبل شهادته لابد يكون فعل شيء محرم، فسق أو يعني يجرح عدالته. طب كيف قال رجل سوء؟ فسر هذا العلماء قالوا الوتر سنة خفيفة ولها أجر عظيم، ركعة واحدة الذي يصر على تركها مع معرفة أجرها وثوابها مع سهولتها هذا في الغالب ما يكون إلا بسبب دسيسة في قلبه من رغبة عن السنة، بحيث أن يكون الشيء الذي في قلبه في الحقيقة كأنه يعني من أمراض القلوب التي هي من كبائر الذنوب، وإذا قال عنه رجل سوء. كذلك هنا والله أعلم، حتى لو قلنا صلاة الجماعة نعم هي في الأصل مستحبة، لكن أنت الآن لا تأخذ الحكم بمجرد هكذا، انظر إلى القرائن التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو الذي يصلي بالمسلمين. تخيل الآن لو قيل لك العالم الفلاني جاء سيصلي بالناس كان يمتلئ المسجد، وربما لو مثلا في حي من الأحياء يأتي عالم يمكث شهر كامل، واحد بيته جنب المسجد، ويأتي مثلا نقول الشيخ بن باز الله يرحمه وجاء يصلي شهر كامل في المسجد. تخيل واحد ما يدخل المسجد ويهجر المسجد ويصلي في مسجد آخر، على طول ستتهمه أن هذا في قلبه إيش شيء، صح ولا لا؟ ما بالك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده ومع الفضيلة لصلاة الجماعة، واحد ما يأتي يصلي. الآن ليس النظر هنا في هذه المسألة لحكم الصلاة في ذاتها، لا، أصبح النظر إيش الذي يتخلف عنها، هذا في قلب نفاق، ليس لأجل نترك الجماعة لا، وإنما للقرائن التي احتفت بهذا العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم كأن الجمهور نظروا بهذه النظرة فقالوا هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة وهذا في المنافقين، حتى لو قلنا صلاة الجماعة مستحبة نعم يستقيم الأمر، والله أعلم. فهذا والله أعلم الإخوة ملحظ دقيق، وهذا الإخوة يفتح لك فهم كثير من الأمور. أذكر مرة عبارة استعصت علي في كلام الشافعي رحمه الله تعالى في أدب من الآداب، قال الذي يفعل هذا وهو متعمدا ويعلم بلغته السنة فهو عاص آثم، أظن في آداب الأكل، الأكل مما يليه، أكل مما يليه، قال إذا بلغته السنة وفعلها فهو آثم عاصي. ما أحد يعني الأصل عامة العلماء يقولوا مستحب، حتى الشافعية المشهور عندهم يقولوا مستحب، لكن السلف لما كانوا يتكلمون ما كانوا يتكلمون عن الأحكام بظاهرها فقط، سبحان الله فقه عجيب، كانوا يتكلمون عن الأحكام في ظاهرها وكذلك ينظرون إلى باطن الأمور، والله أعلم. يعني هذا ليش يرغب عن هذه السنة ويعرفها فهنا ما أصبح الكلام عن ذات الفعل، ذات الفعل مستحب ما في إشكال، لكن أصبح الكلام عن ماذا؟ عن الفاعل نفسه. فلابد نفرق بين هذا وهذا في معرفة الأحكام الشرعية، والله أعلم. حديث الأعمى بن رجب نقل الإجماع على أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، لا صحيح، لكن ما قال بمقتضى أحد من أهل العلم أنه لو وجد الآن رجل أعمى بهذه الظروف، ما عنده قائد وبيت بعيد وتؤذيه يعني هوام أو كذا، أنه ما يعذر عن الجماعة أبدا، هذا معذور بلا إشكال بالإجماع. فإذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على إرشاد الترغيب العظيم. وهكذا الإخوة كما ذكرت لكم لابد ننظر نظرة أخرى في فهم الأحاديث، وهي أحيانا الكلام ما يتعلق بالحكم الظاهر فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يريد من هذا الرجل أن يحضر ويعرف من هو ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان معه في مكة، كان يسأله يأتيه أعمى يا رسول الله أرشدني علمني، ونزل فيه ما نزل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان لمكانة هذا الرجل الله أعلم ما يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة حتى لو حصلت له هذه الأعذار، ليس لأن صلاة الجماعة واجبة لا، لكن لفضيلة ومنزلة عالية في هذا الشخص سلامة الله، ما يليق به أن يترك يعني الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مثلا. وإلا فالذي يبين لك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعتبان بن مالك في ترك الصلاة، مع أن العذر الذي عنده أقل من ابن مكتوم، رجل أعمى، وما ذكرت الأسباب الأخرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وأذن له أن يصلي في بيته، طيب كيف تجمع إذن؟ والله أعلم. إيه طبعا هذا ما يثبت مرفوعا، وهو من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وطبعا هنا يحمل يعني على الكمال، والله أعلم، يحمل على الكمال، كمال الأجر والصلاة، والله أعلم. فإذا والله أعلم، يعني قول الجمهور فيه قوة، لكن مع ذلك الإخوة نقول، نحن دائما نقول هذه، الآن نحن في مجلس يعني نذكر فيه الأحكام، لكن أمام عامة الناس الإنسان يذكر الأحاديث يعني في أهمية صلاة الجماعة، في الترغيب فيها، في التشديد فيها، وما يذكر الحكم أن لا أنها واجبة وإلا أنها مستحبة أو كذا، لا يسكت. يعني من باب ترغيب الناس، أن الآن ممكن إذا قلت أنها مستحبة خلاص، خاصة المتكاسلون والشباب اللي قالوا خلاص ما فمثل هذا يعني من الأمور، مثل ما قال بعض حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، والأثر الآخر إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، قد يكون هذا كلام فتنة لبعض الناس، هو ما يدري المسكين إذا ترك الجماعة، هو أصلا مفرط أحيانا يصلي وحما يصلي، ثم إذا ترك الجماعة بالكلية ممكن إيش أن والعياذ بالله يعني يموت قلبه، بخلاف يعني يعني من يعرف الحكم. لكن طيب، وحتى نقول طالب العلم إخوة، يعني الصحابة رضي الله عنهم كما ترون يعني ما كانوا يفرقون بين المستحب والواجب في الأمور العملية، خلاص يرغب فيما أمر الله به، فيما أرشد الله إليه، خلاص ما يفرق أن هذا مستحب أتركه، لا، ذلك ما يدخل الشيطان على طالب العلم يقول له خلاص أنا اقتنعت بأنه مستحب فأترك الصلاة في المسجد، وأنت طالب علم وحريص على الخير، بالعكس هذا يعني يفوت عليك درجات عظيمة عند الله جل وعلا، كان يعني عامة الناس يحافظون عليها، فكيف بطالب علم ما يحافظ على صلاة الجماعة؟ ذكر هنا طبعا قال الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. نعم صحيح، كما جاءت الأحاديث في هذا، وذكر أن لو كان المسجد القريب قليل الجمع والبعيد كثير الجمع فالبعيد أفضل، إلا إذا أدى هذا إلى تعطيل الجماعة في المسجد القريب، أو كان إمام البعيد مبتدعا مثلا فيحافظ على الصلاة في الجماعة مع قلة المصلين إذا كان الإمام على السنة. طبعا هنا قال ك هكذا لو كان حنفيا. هذا فيه تشدد في الحقيقة. معروف الخلاف بين الشافعية والحنفية رحم الله الجميع، قال لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره، والفاسق كالمبتدع. هذا معروف، هذا صاحب الحاشية الحصني رحمه الله كان عنده شدة، يذكرون في ترجمته، بل عنده حتى انحراف على ولاة الأمر في زمانه، يعني ما يؤخذ من هذا الباب يعني. رحمه الله تعالى، لا شك حاشيته طيبة وفيها فوائد يعني جميلة في فقه الشافعي، لكن هذا يعني غير صحيح. والأصل أن الإنسان يصلي وراء كل من صحت صلاته لنفسه، ما دام أنه هذا المعين لم يكفر، ما كفر بعينه، فالصلاة خلفه يعني صحيحة، خاصة إذا كانت أركان الصلاة يعني موجودة. قال: ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور. يعني هذه المسألة ممكن نختم بها. نعم، أنت إذا أتيت وجدت الصلاة الإمام في التشهد الأخير، هل تدخل معهم أو تقول أنتظر جماعة ثانية؟ فهل تدرك فضل الجماعة بإدراك أقل من ركعة؟ حتى لو ما أدركت ركعة من الصلاة، هل تدرك فضل الجماعة؟ فالذي عليه الشافعية هنا، هذا الصحيح عند الشافعية كما قال، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبالرشد من المالكية، كلهم يقولون الجماعة، فضل الجماعة يدرك ولو بإدراك شيء يسير من الصلاة، حتى لو أدركت الإمام قبل أن يسلم. قالوا: لأن إدراك جزء من الصلاة يشبه يعني إدراك الكل، من أدرك جزء الشيء كأنه أدركه، يقال أنه صلى جماعة. قالوا: ولو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، ما يكون اقتداءه بالإمام له فائدة. يعني إيش الفائدة؟ تسجد معه آخر سجدتين مثلا أو آخر سجدة، إذا كانت أصلا مالك أجر الجماعة مطلقا، إذن لماذا المتابعة والاقتداء بالإمام؟ فهذا فيه قوة، ويعني يرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام: فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم يعني فقضوا، كما جاء في الحديث. فالشاهد أن يعني هذا هو الأقرب، الله أعلم. طبعا وإن كان الإخوة مذهب المالكية، وهذا يرجحه ابن تيمية ورواية عند الحنابلة، أنه ما يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة، كما أن الصلاة لا تدرك يعني إلا بركعة قبل خروج وقتها، فكذلك يعني ذكروا هذا الأمر هنا في الجماعة. طبعا هو ذكر حديث: إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طبعا هذا رواه أبو داود، طبعا فيه كما ذكر يحيى بن أبي سليمان المدني، وهذا يعني تفرد بهذا الحديث، وقال يعني البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم مضطرب الحديث، ليس بالقوي يكتب حديثه. فالحديث هذا يعني ما يتقوى، لأن فيه يعني رجل شديد الضعف منكر الحديث، والحديث يعني هذا حديث أبي هريرة، حديث لا أما لا ما أدري. المهم الشيخ الألباني صح الحديث يعني بطرق أخرى، لكن أيضا والله في التصحيح هذا نظر، أيضا جاء من حديث علي ومعاذ بنفس المعنى، لكن يعني أنا أذكر كان من زمان فيه يعني بحث يسير في هذا، يعني الأحاديث جاءت يعني من طرق يعني فيها رواه يعني يزيدون يقلبون الأسانيد، وإن كان في الأصل هم يعني درجتهم يعني صدوق يهم أو كذا، لكن إذا روى مثل هذه الأحاديث التي يعني غير مشهورة أو يعني ينتقدها أهل العلم، فالأصل الله أعلم من الحديث لا يثبت.
لا
صح، هو هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح، لكن أنا أقصد نفس الحديث يعني سند فيه إشكال يعني. نعم والله أعلم. والله ما دام قلنا أن يدرك الجماعة فالجماعة الأولى هذا أحسن وأفضل. أما بخلاف إذا كان في مسجد أصلا ليس في جماعة مثل مسجد طريق فهذا ممكن، لأنه تقام في جماعات مختلفة ممكن ينتظر. أما إذا دخل مسجد يعني الجماعة الجماعة الأولى نعم يعني المصلين عددهم أكثر وهي الأصل يعني في هذا. فالله أعلم. طبعا هنا ممكن على السريع ممكن نشوف الحديث هذا نعم. الحديث الآخر حديث علي وحديث معاذ. حديث علي في الحجاج بن أرطاة يعني فمثل تفرد الحجاج أيضا بهذا السند عن علي أيضا هذا فيه إشكال كبير. قالوا الحجاج، قالوا الغالب على حديث الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ. قال الإمام أحمد لما قيل له قال في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، فكون ينفرد أيضا بسند آخر هذا الإشكال. والحديث حديث علي ومعاذ ذكره الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي عن هذا الوجه، ذلك ما اعتبر حديث أبي هريرة شاهدا له حديث أن فيه منكر كما عرفنا. لكن قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، قالوا العمل على هذا عند أهل العلم يعني لأنه قول جمهور العلماء. قال ولا تجزئ تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار ابن المبارك أنه يسجد مع الإمام. قال وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له، فلا تستهين بهذه السجدة، ممكن ما ترفع رأسك من هذه السجدة إلا قد غفر لك. والله أعلم. أما على القول الآخر طبعا فيعني يقولون إذا أتيت والإمام في التشهد ما تدخل، إذا كنت تعرف أنك جماعة ثانية استأتي. هذا ذكر ابن تيمية قل تنتظر، والأفضل أنك تنتظر جماعة ثانية، لكن على قول الجمهور الأفضل الله أعلم أنك تدخل، وهذا والله أعلم أقرب الذي عليه يعني عمل العلماء والله أعلم. الله المستعان. طيب نقف هنا. صلاة على أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.